بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أخذنا البارحة مقدمة لأركان الإيمان التي بنى عليها المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، رسالة أصول الإيمان. عندما السؤال: ما الدليل على تسمية هذه الأركان بأركان الإيمان؟ اصطلاح، نعم، اصطلح علي ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكون هذه التسمية لها حظ من الواقع، حيث أن الواقع والمتعارف عليه أن الركن يعتبر شيئا مهما في البناء، وبثبات الركن يثبت البناء، وبانهيار الركن ينهار البناء، وعليه فانهيار هذه الأركان في الإنسان هي تعني انهيار إيمانه، إخلاله بالإيمان بالله، والإيمان بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، يعني الإخلال بالإيمان وانهيار بناء الإيمان، فلها حظ في الاصطلاح والعرف. وأشرنا إلى الركن الأول الذي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بثلاثة أمور، ما هي؟ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة، القدر المجزئ من الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون، كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وجانب الإيمان بالملائكة جانب كبير، مسائل متفرعة، فمن ذلك الإيمان بأنهم مخلوقون، وبأنهم عباد مكرمون، وبأنهم ذكور، وبأن لهم مقامات معلومة، وبأنهم خلق عظيم وموكلون بأعمال يوكلهم الله عز وجل إليها، منها الكتابة، ومنها الحفظ، منها تتبع مجالس الذكر، ومنهم حملة العرش، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم الموكلون بالقطر، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح، وغير ذلك من الأعمال. لابد من ضبط الأبناء، لابد يتعلمون الأدب في العلم، وكيف يحضرون حلقات العلم، يتعودون وهم صغار حتى يعرفوا قدر مجالس العلم والذكر، كلنا بحاجة إلى ذلك. فهذه مجالس مباركة عظيمة تحفها الملائكة بأجنحتها، مجالس ذكر الله، مجالس الحلال والحرام، لا بد أن نعتني بها وأن نربي أنفسنا أبناءنا وشبابنا على ذلك من غير إفراط ولا تفريط. فتوقيرك للعلم وللمعلم توقيرا شرعيا بلا إفراط ولا تفريط، وحضور الإنسان إلى مكان الدرس محتشما متأدبا بقلمه ودفتره، منصت مقبل على ما ينفعه، هذا أمر مهم جدا. نحن ما نقول يأتي الطالب يحبو حبوا من الباب على ركبتيه، كما يصنع مشايخ الطرق، يأتي يحبو حبوا على ركبتيه حتى يصل إلى مكان الدرس، لا، يأتي على قدميه ويمشي معزز مكرم، ولكن يعرف قيمة الدرس وكيفية الجلوس للدرس، وينصت ويدون إن كان يحسن التدوين ونحو ذلك حتى يستفيد. قال الركن الثالث أن يعتقد بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله، نعم الإيمان بالكتب المنزلة من السماء، نؤمن أن الله عز وجل أنزل الكتب ونؤمن بما سمي لنا منها، وهي 5 كتب سميت لنا في القرآن. ما هي هذه 5 الكتب؟ التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، مع أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق، ونؤمن بأن خاتمتها هو القرآن، وأن القرآن ناسخ لجميع تلك الكتب، ولا يجوز لنا أن نتعبد بكتاب غير القرآن. يقول الإنسان ما دام هذه كتب منزلة من السماء، إذن أنا ما المانع أنني أقرأ في التوراة مثل ما أقرأ في القرآن؟ نقول الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن هذه الكتب تعرضت للتحريف ولم يضمن لنا حفظها كما ضمن لنا حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ذلك الزمان وهي محرفة، يقولون هو من عند الله وما هي من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهكذا الإيمان بالرسل، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وأقل ما يجزئ من الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم جميعا رسل من عند الله جل وعلا، ولا نفرق بينهم من حيث الإيمان، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، فذلك لا يثبت قدم الإسلام والإيمان إلا بالإيمان بهم جميعا. وهذا من سماحة هذا الدين، انظر المسلم يأمره إسلامه ودينه أن يؤمن بجميع الأنبياء، بخلاف النصراني، خلاف اليهودي، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. هذا من خصائص دين الإسلام على غيره من الأديان. الإسلام يؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء كما يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرق بين أحد من رسله. فالذي يطعن في عيسى أو في موسى أو في غيره من الأنبياء، ولو نطق الشهادة في اليوم 1000 مرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول له كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة، لا يصح إسلامه لو قد كان مسلما أو دخل في الإسلام. وهكذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أقل ما يجزئ من الإيمان باليوم الآخر أن يوقن الإنسان بالبعث والجزاء، يوقن الإنسان بالبعث والجزاء والحساب وقيام الناس من قبورهم، والتشكك في ذلك كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والإيمان بالقدر خيره وشره، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في السماء والأرض بقدر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. معرفة الله عز وجل والإيمان به، إشارة إلى الركن الأول من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، اختلف في اسمه 40 قولا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأصحها هو ما ذكرنا، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، قبيلة الدوس اليمانية، وقيل أن اسمه كنيته أبو هريرة أبو هريرة، وغير ذلك من الأسماء. وهذا الصحابي مبارك عليه رضوان الله، طلب العلم متأخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 3 سنوات لم تكتمل من عام الفتح، نعم 3 وقليل، ومع ذلك كله حوى علما وحاز علما كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسنده في مسند الإمام أحمد نحو 5000 حديث، أطول مسند، لأنه صنف الإمام أحمد أحاديث الصحابة في مسنده على ذكر الأسماء الصحابة، بدأ بالخلفاء 10 المبشرين من الجنة، ثم ذكر بعد ذلك الصحابة بأسمائهم، فكان مسند أبي هريرة أطول مسند. قال الذهبي رحمه الله: الحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، الحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة ودعا له بالحفظ، وشكى إلى النبي أنه ينسى، فقال: ابسط رداءك، فبسط رداءه، قال: ضمه إلى صدرك، فضمه، قال: ما نسيت بعدها حديثا، عالج له النسيان، فكان بعد ذلك يحفظ ولا ينسى أبدا رضي الله عنه. البركة من الله، ليست بتقدم في الطلب، بعض الناس الميزان عنده فلان متقدم وفلان متأخر، قد يدرك المتأخر المتقدم فائدة وعلما، فالعمل على الاجتهاد، رب إنسان في طلب العلم منذ 1 أو 2 أو 3 عنده من الحصيلة العلمية ما ليس عند صاحب 20 سنة، وربما أكثر من ذلك، فجد واجتهد، هذا هو الأصل، جد واجتهد. وفضل الله عز وجل واسع، فهذا والله درس لنا، قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وهو القائل: ما أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا قبل أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بعد ذلك فصار هو الأحفظ لا شك ولا ريب. بالنسبة لمدلول الحديث، أولا هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية ما كان لفظها ومعناها من الله سبحانه وتعالى، بخلاف القرآن، أقصد بخلاف الحديث الآخر، فإن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله جل وعلا، هذا من ضمن الفوارق، وهناك فوارق بينه وبين القرآن ذكرها صاحب الإتقان والبرهان، ونقلها عنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وأيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، خلاصتها أنها لا تقرأ في الصلاة الأحاديث القدسية، ولا ترتل كما يرتل القرآن الكريم، في فوارق أخرى، ولا يلزم أن تكون صحيحة، فبحسب الطريق قد يكون حديث قدسي لكن غير صحيح حسب الرواة والنقل له. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في ذلك أولا العناية، وأن أعظم ما يتعرف به العبد على ربه أن يوحده بالتوحيد، وهو أعظم أركان الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أن يوحده بعد الإيمان بالربوبية لا شك. ولا يصح إيمانه بالله حتى يجتنب الشرك، فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره تركه الله وشركه. في هذا الحديث إمكانية وقوع الشرك في هذه الأمة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. وأما حديث والله لا أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، هذا الحديث معناه باتفاق أهل المعرفة وشراح الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يخف علينا أن يرتد المسلمون جميعا بعد إسلامهم، هذا لا يمكن أن يكون. أما أن يقع الشرك فهذا قد يقع، هذا قد يقع وهو واقع. أليس هناك الآن اليوم من يدعو غير الله؟ يوجد من يقول علي ربنا، يوجد يكرر يقول علي ربنا، يرضى من رضي ويسخط من سخط، هو الذي خلقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وهو ربنا يوم الدين، موجود بأصواتهم. إذا لم يكن هذا شرك في الربوبية فضلا عما سواه فأين الشرك؟ ألا يوجد من يدعو الحسن والحسين ويدعو فاطمة الزهراء ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الأولياء؟ وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم. سماها شرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني هؤلاء الذين تدعوهم من الأموات الله عز وجل يقول لك لا يسمعوا دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لك. كم حصلت من فتن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان الصحابة يأتون إلى القبر يقولون يا رسول الله افصل النزاع بيننا؟ كانوا يدعونه؟ لماذا لم يفصل بينهم في وقعة صفين والجمل؟ وهكذا الأشياء الفتن التي حصلت في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويأتي هذه الأيام من يقول لك أنا أؤمن وأعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يده وصافح أحمد الرفاعي، والناس ينظرون، ما قال حتى معنوية ولا لا، قال والناس ينظرون، أخرج يده يصافحه من قبره. عجيب والله، حول ناس يعقلون والناس ينظرون، حول إما إنهم في غاية من الدجل على الناس أو أن الشيطان قد تلاعب بهم، لأن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا يتشبه به الشيطان، ولكن لا يوجد هناك مانع أن الشيطان يأتي فيقول أنا رسول الله، لكن لا يستطيع أن يتقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ركزوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لم يأتي حرف واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يقول إني رسول الله أبدا، وإنما كلها لا يتمثل بي، لا يتمثل بصورتي، هذا هو المحال على الشيطان. أما أن يتلاعب بك فما يوجد مانع أن يتلاعب بك فيقول لك أنا الله، فضلا أن يقول لك أنا رسول الله. وذكروا في قصة عبد القادر الجيلاني أنه كان يمشي في طريق فسمع صوتا فرفع بصره فوجد نورا على كرسي بين السماء والأرض وهو يقول له يا عبد القادر. قال نعم. قال ارفع رأسك. قال فرفعت رأسي فرأيت نورا بين السماء والأرض. ماذا تريد؟ قال أنا ربك، قد أحللت لك كل ما حرمت عليك. قال اخسأ، ما بربنا من خفاء. فتمزق ذلك النور. لو كان من هؤلاء الدراويش اليوم خلاص حجة كبيرة جدا، من اليوم الثاني يرتكب المحرمات، سقط عنه التكليف. سمعت أحدهم وهو قد طعن في السن، قد وصل جاوز 90 سنة، ما يستطيع يتكلم، خلاص يعلم الله كم بقي له من عمره، أيام إن لم تكن ساعات، أيام أشهر، هبها تكون سنوات قلائل، المهم فوق 90، وإذا به يسب سبا سيئا، يسب سبا سيئا يترفع عنه سقطت أطفال المربين، أطفال المسلمين الذين هم مربين يتنزهون عن تلك الألفاظ. طفل ابن 7 6 سنوات يترفع عن السب الذي يسبه ذلك الذي قد جاوز عمره 90 سنة. فلما سئل استغربوا، قالوا يا شيخ هذا الآن ولي، لا ولي. قال الشيخ ليش سب؟ قال أنا قد ارتفع عني التكليف، وقد أخبرني ربي أنه لا حساب علي، وقد أوقف الملك الذي هنا، رأيت أنا وهو يؤشر كذا، قال عندي ملك واحد الذي سجل، الذي هنا ملك الحسنات، يعني الملك الذي هنا خلاص توقف عن العمل، أمره الله أن يتوقف، والناس يضجون ويسبحون ويهللون، خلاص هذا كرامة أن الملك توقف عن الكتابة، كتابة السيئات. هذا طعن في السن، وصل تجاوز 90 سنة، وكيف ضحك الشيطان عليه، جعله تختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله، هذا من تلاعبات الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. نعم، اليقين في الكفر، يعني يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا صلاة ولا صيام ورفع عنه التكليف. قال بعضهم إن فلانا الولي إذا أراد أن يحج تطير به سجادته، فيطوف حول البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف في عرفة ويرجع على سجادته، هذا ما يحتاج تذاكر طيران ولا يحتاج تصاريح حج، هذا ما شاء الله محظوظ. والناس يسمعون هذا الكلام خلاص مؤمنين به، لأنه أمر مسلم قطعي. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركه وترك شركه، فلا يقبل منه عمل، لا يقبله ولا يقبل عمله. في خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة، تقع الشرك. إمام الحنفاء، إمام الملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كسرها ويدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بفأسه، والله المستعان. انتهينا من هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.